أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أهل العلم: للمعتكف أن يأكل ويلبس رفيع الثياب وغيره، ويتطيب بما شاء، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولكن يجتنب ما له رائحة تؤذي الملائكة وأهل المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. هذه أحكام تتعلق بالاعتكاف، قدمنا كثيرا منها قبل ذلك، وهذا بعض باق منها. ما الذي يجوز للمعتكف في المعتكف أن يفعله، وما يستحب له وما يكره له؟ منها: له أن يأكل وأن يلبس رفيع الثياب وغيره، يعني في المعتكف سيكون الطعام طعام الإفطار طعام السحور، فمن أكل في المسجد فليحرص على نظافة المسجد، وله أن يأكل ما يشاء إلا ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وله أن يلبس الثياب رفيع الثياب وغيرها، له أن يتطيب وهو في المسجد. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأباح الله عز وجل كلوا واشربوا ولكن بقيد عدم الإسراف. أيضا قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيستحب للمؤمن إذا كان في المسجد أن يأخذ الزينة للمسجد، ومن أفضل الزينة للمسجد التي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها القميص من الثياب، قميص يعني الأفطان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب، كان عادته يلبسون الإزار والرداء، وهو كان يحب أن يلبس القميص الأفطان صلوات الله وسلامه عليه. يجتنب المعتكف ما له رائحة، طعام الذي له رائحة يتأذى منه الإنس فتتأذى منه الملائكة أيضا. قال: كالثوم والبصل والكراث، هذه لا ينبغي أن تحضى في المسجد، ولا ينبغي أن يأكلها المسلم قبل أن يأتي إلى بيت الله عز وجل، أنه ممنوع إذا أكل شيئا رائحة خبيثة أن يدخل بهذه الرائحة إلى المسجد. ولذلك جاء في حديث جابر بن عبد الله وفي الصحيحين، وهذه رواية مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، نهى عن أكل البصل والكراث، يعني لأن رائحتها غير طيبة. فالنهي هنا يتعلق بالمسجد، إن اللي جاي المسجد ما يأكلش قبل ما يجي المسجد الشيء اللي له رائحة خبيثة، وإلا فله أن يأكله في أي وقت إلا الأوقات اللي هيجي بعدها إلى بيت الله عز وجل. يقول جابر: فغلبتنا الحاجة، غلبتنا يعني كانوا في فقر شديد، وتخيل الفقر الذي كانوا يعانون منه، لا يجدون إلا الكراث، عندهم حقول فيها كرات فيها توم فيها بصل في الحقول، لا يجدون غير ذلك، الإدام اللي يغمس به العيش بتاعهم، إذا وجدوا عيش الشعير خبز الشعير يغمسوا بصلة يغمسوا التوم يغمسوا كراتة، هذا الذي يجدونه. قال: فغلبتنا الحاجة، طيب هنعمل إيه، ما فيش عندنا إلا هذه الأشياء. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، يعني ما تركش الأمر مفتوحا، ولكن عايز تأكلها كل قبل الصلاة فترة إن يكون رائحة فمك قد انتهت منها هذه الرائحة، تغيرت إلى الأطيب. ليه؟ قال: فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس، يعني الناس يتأذون، لكن ممكن إنسان يقول: ما كلنا واكلين توم وكلنا واكلين بصل، خلاص ما فيش حد هيقرف من التاني، ولا الملائكة تتأذى من ذلك، يبقى لا تؤذي الملائكة برائحة غير طيبة. يبقى رائحة الدخان اللي بيشرب سجائر ويرمي السجارة على باب الجامع ويدخل يؤذي بها الملائكة، يبقى مش هنقول لا اشربها بدري، نقول حرام عليك اشربها تضيع صحتك تضيع مالك وتؤذي نفسك وتؤذي الناس وتؤذي الملائكة، هذا حرام. والذي يفتي في ذلك ويعرف تماما ذلك هم الأطباء، يعرفون كيف تشوه هذه الشجارة أعضاء جسد الإنسان كله، تبوظ كل حاجة في الإنسان من أعضاء داخلية في الإنسان. شوف إيد المدخن شكل صابعه إيه، بص على أسنانه شكلها، المينة بتاعت السنان بتتاكل من السجائر، أمال القلب والرئة هيحصل فيها إيه؟ هذا الإنسان يؤذي نفسه. الرئة اللي فيها فصوص يدخل فيها الهواء في خلال فصوص رئوية، هذه الفصوص تبتدي تتملى وتسد، تتملى وتسد، كلها تسدت تسدت لغاية ما ياخد نفس. اللي بيشرب سجاير ما يعرفش انه ياخد النفس بتاعه، وتلاقيه كأنه يعبد هذه السجارة. يبقى عنده اللي عنده تقول له حرام ما تشربش، ما اقدرش ابطلها، ما اقدرش. تلاقي عنده التهاب رئوي، التهاب شعبي، عنده في الرئة مش عارف ايه، عنده حتى يكون عنده السل وبيشرب سجاير برضه، ما بيبطلش هذه السجارة. يؤذي نفسه ويؤذي غيره من الخلق، ويعذبه الله يوم القيامة على ذلك. يعني أنت ناسي عذاب يوم القيامة، إن بتشرب هذه السجارة اللي بتؤذيك، وما زلت بتهلك بدنك بدل ما تستغل هذا البدن في عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى، ترهق بدنك وتؤذي نفسك حيث أن تقطع نفسك، لا تقدر أن أنت تأمر معروف ولا تنهى عن منكر ولا تفعل خيرا، وفي الآخر تلاقيهم دخلوا مستشفيات واحتاجوا للي يصرف عليهم، مش ضيعوا أموالهم على هذه السجارة، هذه التي تؤذي الإنس وتؤذي الملائكة، احذر منها. يقول لنا هنا إذا كانت هذه الأطعمة من بصل وثوم وكراس نيئة نية، إنه هنا المنع، لكن إذا كانت مطبوخة مستهلكة في الطعام بحيث لا يبدو لها رائحة فلا مانع منها إذا كانت مطبوخة. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. يعني طلعوا برا المسجد، ما يصليش في المسجد وهو رائحة فمه الثوم أو البصل. قال عمر: فمن أكلهما فليمتهما طبخا، يعني يكون في الطعام المطبوخ المسبك ماشي، أما أن هي تكون نية أو يأكلها نية بصل أو الثوم تخلي رائحة قلبه متغيرة يؤذي الملائكة. طب هل حرام أكلها؟ لا مش حرام، ولكن إذا أكلتها لا تدخل المسجد، طالما أن رائحتها متعلقة في فمك فدخولك المسجد تؤذي بذلك الملائكة. يستحب لمن يأكل في المسجد أن يضع سفرة من ورق أو قماش ونحوها ليكون أنظف للمسجد. والسفرة الشيء الذي يسفر عما بداخله، فالسفرة معناه الخرقة اللي بيبقى جواها الأكل ويمفرشها تسفر عما ما فيها، فسميت سفرة لذلك، وسمي السفر سفرا لذلك. اللي بيسافر بيكتشف أشياء لما يذهب إليها وأشياء كانت غائبة عنه، فسمي سفر إنه يسفر عما تجده المشاهد فيه. فكذلك السفرة، وهنا يضع سفرة يعني يفرش مفرش على الأرض يحط عليه الطعام بحيث أن المكت بتاع المسجد أو حصير المسجد لا يتأذى بذلك. ويحرم عليه توسيخ أرض المسجد وسجاد المسجد، يحرم عليه أن يوسخ أرض المسجد وسجاد المسجد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يصان المسجد عما يؤذيه، يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه، حتى الصبيان في رفع أصواتهم فيه، وكذلك توسيقهم لحصره ونحو ذلك، لا سيما إن كان وقت الصلاة فإن ذلك من عظيم المنكرات. الدوشة اللي بيعملها العيال في المسجد أثناء الصلاة الذي يفتي بذلك مشانه، ده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول هذا حرام. يقول هذا لمن يجترئ على الأحكام الشرعية، لكونه بيدرس حديث، بيدرس سيرة، بيدرس تفسير، وبعدين يتكلم بمزاجه في هذه الأحكام. هذه أحكام يقولها الفقهاء، أهل الفقه يتكلمون، فيخرج علينا في الإذاعة في التلفزيون يقول لك: وفيها إيه العيال الصغيرين يكونوا في المسجد ما فيهاش حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاب أمامة وكان شايلها ودخل بها المسجد، والحسن والحسين دخلوا، يقعد يذكر أشياء. يا أخي راجع كتب الفقه قبل ما تتكلم، كم من واحد يدرس الحديث وإسناد الحديث ومش عارف إيه، ولكن لم يدرس الفقه، لم يتعاطى الفقه حتى يعرف الأحكام الشرعية. فإذا به يتكلم بما قرأه في الحديث إن هذا جائز ولا مانع، وهاتوا العيال الصغيرين المسجد، صغيرين ولا كبار، النبي صلى الله عليه وسلم سمع واحدة معها ابنها بيصرخ في الصلاة فأصر الصلاة من أجلي. طيب هذا الابن هل كان بيسمع دوشة كل الأطفال الصغار في المسجد يدخل؟ هل ورد ذلك أنه كان يدخل ويسمع صوات الأطفال في المسجد والجري العيال في المسجد؟ أبدا والله لم يثبت هذا شيء. غاية أنه دخل المسجد مرة معه أمامة ابنة ابنته زينب رضي الله عنها، عمل إيه مع أمامة؟ شلها على كتفه، فضل شيلها طول الصرف، ما سبهاش تجري للناس وتؤذي الناس، لا. وعشان ما تصرخش النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يحطها جنبه على الأرض، إذا رفع يشلها تاني، إذا سجد يحطها جنبه على الأرض، إذا رفع يشلها تاني. أنت بتعمل كده؟ والله ما حد بيعمل كده. سيب ابنه يجري يكسر نظارات الناس في المسجد ويؤذي الناس، يخلي الناس مش دارين بالصلاة، وبعدين يقول لك وفيها إيه؟ أدي أمام. ويطلع المشايخ اللي بيتكلموا يقول لك ما فيهاش حالة ولا حول لا قوة إلا. لو أنهم اطلعوا، لو أنهم ذاكروا كتب الفقه، الأمر لا يؤخذ من حديث، أتعامل مع الحديث كده مني ليه وأقول ده جاب أمام؟ طيب الحسن والحسين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ودخل الحسن أو الحسين داخلين الاثنين أو واحد منهما لابسين أفاطين جديدة وداخلين بيتكعبروا في الأفاطين اللي لابسين هما الاثنين. نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وشالهم الاثنين وطلع بهم المنبر. يا إما يقول للناس حد يحشهم، حد يمسكهم، حد يقعدهم، حد يأخذ يزعج الناس بذلك، لا، نزل هو بنفسه أخذهما وحملهما على لا يؤذيان أحدا ولا يتأذى أحد بهما. وقف يخطب صلى الله عليه وسلم لغاية ما أنهى الصلاة. طيب ليه ما نقولش هذا الشيء؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجيب عيل صغير معاه كان يحافظ على إن العيل لا يؤذي أحدا في المسجد. لا، إحنا نطلقها كده وتلاقي يقول لك ده الكنائس بيجيبوا الأطفال، إحنا يا أخي هي بقت الكنائس حجة يحتدي بها، لا حول لا قوة إلا بالله. الأمر مش تسهيل الدين، وإحنا ما ضعش الدين إلا بالتسهيل. يطلع المفتي ولا يطلع الشيخ ولا يطلع كذا ويقول لك بسهل بسهل، خد بقى تسهيل في الدين لغاية ما تلاقي الدين إيه الدين؟ ما فيش دين. إيه الدين؟ تسهيل على الناس. زي هذا الذي يفتي للناس إنه صيام عايز تقضي رمضان، ما فيش معنى اقضي رمضان مع الست الأيام من شوال بنية واحدة، يلا سهل، خلي صلاة الظهر وصلاة العصر صليهم صلاة واحدة وخلاص، خلي سنة الظهر تدخل في الظهر وتبقى. ده مش فتاوى يا جماعة، ده مش فتاوى. أنت العبادة مطلوب من الناس أن يكثروا من العباد وأن يكثروا من النوافل، بقى أنت بدل ما تخليهم يكثروا النوافل تقوم تفتلهم بتدخيل الفريضة في النافلة، أهو ده تسهيل الدين اللي كثير من الناس عايز بيه أنه يعني يوري أن الدين سهل. الدين سهل وسمح بأحكامه الشرعية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تكلم بها أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أما اللي يخالف هؤلاء ويخالف الحديث من غير ما ينظر للمعاني الذي قاله العلماء يقع في أخطاء فادحة وأخطاء شديدة. ولذلك احذروا من الأشياء الشاذة، أشياء اللي تشذ، زي ما قلنا قبل كده في حديث اللي جاء إذا سمع النداء والماء على فمه فليشرب. هذا الحديث بعض أهل العلم يضعف الحديث، والبعض يقول لك لا هو حديث صحيح، ولكن ده كان في الأول، حديث في الأول أول ما بدأ الصيام وأحكام الصيام، ثم بعد ذلك جاءت الأحكام التامة بأنه الصيام له وقت معلوم لا يجوز لك أن تأكل في هذا الوقت. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا تبين الفجر فلا يجوز لكم أن تأكلوا، ولو على بؤك ماء، لو في بؤك لؤمة تقذف بهذا ولا تكمل. يبقى هنا الأمر إذا لم يتبين يحمل الأمر على أن اشرب، ما تبين ذلك لك الفجر، أما إذا تبين فلا يجوز لك أن تأكل أو تشرب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث هذا المعنى، لذلك العلماء يقولون لو جاء حديث واحد فعارض أحاديث نظرنا للأقوى، جملة أحاديث أقوى من حديث واحد، وخاصة إذا كان الحديث هذا قابل للتأويل يبقى يؤول بما يوافق غيره. أما أن نحكم بهذا الحديث على غيره من الأحاديث، أصبح الناس يمسك بيت المية ويسمع الأذان يشرب، الثاني بعد ما خلص الأذان يقول لك لسه بيقول لا إله إلا الله يحط على بقه ويشرب، كل واحد يترخص بشيء، بقى الدين لعبة يتلاعب به الناس. فاحذروا من فتاوى لا توافق القرآن ولا السنة وتخالف أذواق الناس، وتخالف. ما فيش أحد في المسجد يصلي ويريد أن يتعبد لا ويسمع دوشة أطفال ويعرف يصلي، قل لي مين يعرف يصلي؟ اللي يقول لك ما فيهاش حاجة جائزة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسجد لبس أفطان جديد عليه الصلاة والسلام، بردة جديدة، البردة عليها ألوان ملونة، بعد ما خلص الصلاة قال اذهبوا بهذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. أبو جهم كان أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة إلا عليها ألوان وأعلام، فلما لبسها وهو بيصلي شغلته أعلامه، شغلته هو واقف يصلي بص في الألوان بتاعه شغلته أعلامها، شغلته. ما احنا بنلبس هدوم ملونة ومعمولة وكل واحد ما بتشغلنيش ما بتشغلنيش، بنضحك على أنفسنا في هذا الشيء، ولا أنا ببصوه وبنصلي ونبص في الأرض ونبص في السقف ونبص شمال ويمين وندعي أن هذا كله لا يشغلنا. هذا النبي الكريم الكامل عليه الصلاة والسلام يقول شغلتني ألوانها، شغلتني هذه، فأمر بها رجحها لصاحبها عشان ما يزعلش صاحبها، هات الأفطان اللي عندك ألبسه الأفطان العادي ولا داعي لهذا الثوب الجديد اللي فيه ألوان. طيب إذا كان هذا شيء بسيط لها، أمال دوشة العيال في المسجد تعمل إيه؟ لمن يفتي بأنها ما فيهاش حاجة يعملوا اللي يعملوه؟ ما هو مسجد ونقول لا لا لا، على ما يعملوا اللي يعملوه، وهم على ما يكبروا يكون طفشوا الكبار اللي في المسجد، إلا عايزين يصلوا ولا عايزين يتعبدون لله عز وجل. وكم رأينا ممن يقول لا يا عم مش مصلي، المساجد فيها دوشة وفيها مش ما بعرفش أصلي من الدوشة بتاعتك، العيال بيعودوا معهم شوكولاته ومعهم المسجد فيه نمل وأرض فيها براغيث ومش عارف وفيها، تلاقي أشياء كثيرة من إيه؟ من عدم احترامنا لبيت الله عز وجل. فلا بد وأن نحترم بيت الله سبحانه. وأعد لكم فتوى ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى الكبرى، يقول يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه، حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه وكذلك توسيقهم لحصره ونحو ذلك، لا سيما إن كان وقت الصلاة فإن ذلك من عظيم المنكرات. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.